إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالحديث 45 من الأحاديث 50 التي شرحها الحافظ العلامة ابن رجب في جامع العلوم والحكم هو عن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول: إن الله عز وجل ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. قال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. خرجه البخاري ومسلم. وأجمل الشحم وجمله، أي أذابه. هذا الحديث خرجاه في الصحيحين من حديث يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن جابر رضي الله عنه. وفي رواية مسلم أن يزيد قال: كتب إلي عطاء فذكره. ولهذا قال أبو حاتم الرازي: لا أعلم يزيد بن أبي حبيب سمع من عطاء شيئا، يعني أنه إنما يروي عنه كتابة. وقد رواه أيضا يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد بن عبده عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنحوه. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بلغ عمر أن رجلا باع خمرا فقال: قاتله الله، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. والحديث في الصحيحين كما قال رحمه الله. وفي رواية في الصحيحين: وأكلوا أثمانها. وخرجه أبو داود بإسناد صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وزاد فيه: وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. وخرجه ابن أبي شيبة ولفظه: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقترأهن على الناس، ثم نهى عن التجارة في الخمر. وفي رواية لمسلم: لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فحرم التجارة في الخمر. وخرج مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع. قال: فاستقبل الناس بما كان عندهم منها في طريق المدينة فسفكوها، أي أراقوها. وخرج مسلم أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، والراوية القربة الممتلئة خمرا، راوية خمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل علمت أن الله قد حرمها؟ قال: لا. قال: فسار إنسانا، أي أسر إليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما ساررته؟ قال: أمرته ببيعها. قال: إن الذي حرم شربها حرم بيعه. قال: ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها، أي أراق ما كان بالقربة من الخمر، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الذي حرم شربها حرم بيعه. فحاصل هذه الأحاديث أن ما حرم الله الانتفاع به فإنه يحرم بيعه وأكل ثمنه، كما جاء مصرحا به في الرواية المتقدمة: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تحريم الخمر والميتة والخنزير إنما هو تبع لما قاله الله رب العالمين في القرآن المجيد: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. جاء لفظ الفعل حرم بالإفراد، وجاء بالتثنية، وجاء في رواية: إن الله حرم، وجاءت التثنية في الضمير الذي يعود إلى الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الصحيحين: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وعلى هذا يحمل ما جاء هنا من إفراد الفعل حرم على أنه يعود إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويكون التحريم المضاف إلى الله جل وعلا محذوفا، والتقدير: إن الله حرم وإن رسوله حرم. وهذا نظير قول الله جل وعلا: والله ورسوله أحق أن يرضوه، أي والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه. وقد بين جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم هذه الأشياء عام الفتح بمكة، ويكون هذا البيان في هذا الوقت في هذا المكان بمناسبة دخول الكفار في الإسلام وهم يتعاطون هذه المحرمات، فأعلمهم أنها حرام. وهذا لا يمنع أن يكون تحريمها قد حصل من قبل. الأول من هذه المحرمات الأربع الخمر، وهي أم الخبائث، لأن شاربها يسعى بشربها لإلحاق نفسه بالمجانين، فيحصل نتيجة لذلك أنه يقع في كل حرام. وقد يكون من ذلك الاعتداء على المحارم، وهي تجلب كل شر وتوقع في كل بلاء، ولهذا أطلق على الخمر أم الخبائث. والثانية من المحرمات الميتة، فيحرم أكلها إلا لضرورة إبقاء الحياة حيث لا يجد غيرها، ويستثنى من الميتة جلدها إذا دبغ لثبوت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث الصحيحين. وثالث من المحرمات الخنزير، فلا يجوز أكله ولا بيعه، وكل ما يحرم أكله من الدواب فالميتة والمذكى منه سواء. هذه قاعدة. المذكى هو ما ذكي بالذال أي ما ذبح، كل ما يحرم أكله من الدواب فالميتة والمذكى منه سواء. الرابع من المحرمات المذكورة الأصنام، فلا يجوز بيعها ولا اقتناؤها لأنها صنعت لعبادتها، فيجب تحطيمها وكسرها، ولا بأس بالانتفاع بها بعد التكسير في البناء ونحوه لأنها لم تبقى أصناما، فإذا كانت من الحجارة مثلا فقد عادت إلى أصلها، فيجوز بعد تكسيرها الانتفاع بها في البناء ونحوه. قال الحافظ رحمه الله قوله: رأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، أي فهل يحل بيعها لما ذكر من المنافع؟ فإنها مقتضية لصحة البيع. قوله: فقال: لا، هي حرام، أو هو حرام يعني البيع. هكذا فسره بعض العلماء كالشافعي ومن اتبعه، ومنهم من حمل قوله هو حرام على الانتفاع فقال يحرم الانتفاع بها، وهو قول أكثر أهل العلم، فلا ينتفع من الميتة أصلا عندهم إلا ما خص بالدليل وهو الجلد المدبوغ. وقوله: قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه، أي فأجملوا الشحم، أي فأذابوه فباعوه فأكلوا ثمنه، وهذا من حيل اليهود، فإن الله لما حرم عليهم الشحوم أجملوها أي أذابوها وباعوها وأكلوا أثمانها، والله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ولهذا دعا عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: قاتل الله اليهود. الحاصل من الأحاديث التي مرت رواياتها أن ما حرم الله الانتفاع به فإنه يحرم بيعه وأكل ثمنه، كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وهذه كلمة عامة جامعة تطرد في كل ما كان المقصود من الانتفاع به حراما، وهو قسمان: القسم الأول ما ينتفع به مع بقاء عينه، ما كان الانتفاع به حاصلا مع بقاء عينه كالأصنام، فإن منفعتها المقصودة منها الشرك بالله، وهو أعظم المعاصي على الإطلاق، ويلتحق بذلك ما كانت منفعته محرمة ككتب الشرك والسحر والبدع والضلال، وكذلك الصور المحرمة وآلات الملاهي المحرمة كالطنبور، وكذلك شراء الجواري للغناء. ومن يحرم الغناء كأحمد ومالك فإنهما يقولان: إذا بيعت الأمة المغنية تباع على أنها ساذجة، ولا يؤخذ لغنائها ثمن، ولو كانت الجارية اليتيم فإن ذلك يكون كذلك، لأن الفرق بين الجارية المغنية والساذجة فرق كبير، ولذلك نص من يحرم الغناء على أنه إذا بيعت الأمة المغنية تباع على أنها ساذجة، ولا يؤخذ لغنائها ثمن، ولو كانت الجارية اليتيم، ونص على ذلك أحمد. ولا يمنع الغناء من أصل بيع العبد والأمة، لأن الانتفاع به في غير الغناء حاصل بالخدمة وغيرها، وهو من أعظم مقاصد الرقيق. نعم، لو علم أن المشتري لا يشتريه إلا للمنفعة المحرمة به لم يجز بيعه له عند الإمام أحمد وغيره من العلماء، كما لا يجوز بيع العصير ممن يتخذه خمرا، ولا بيع السلاح في الفتنة، ولا بيع الرياحين والأقداح لمن يعلم أنه يشرب عليها الخمر، ولا بيع الغلام لمن يعلم منه الفاحشة. هذا هو القسم الأول، ما ينتفع به مع بقاء عينه. والقسم الثاني، ما ينتفع به مع إتلاف عينه. فإذا كان المقصود الأعظم منه محرما فإنه يحرم بيعه، كما يحرم بيع الخنزير والخمر والميتة، مع أن في بعضها منافع غير محرمة، كأكل الميتة للمضطر ودفع الغصة بالخمر وإطفاء الحريق به والخرز بشعر الخنزير عند قوم والانتفاع بشعره وجلده عند من يرى ذلك. ولكن لما كانت هذه المنافع غير مقصودة لم يعبأ بها وحرم البيع، لكون المقصود الأعظم من الخنزير والميتة أكلهما، ومن الخمر شربها، ولم يلتفت إلى ما عدا ذلك. وقد أشار صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا المعنى لما قيل له: أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. وقد اختلف الناس في تأويل قوله صلى الله عليه وسلم هو حرام، فقال طائفة: أراد أن هذا الانتفاع المذكور بشحوم الميتة حرام، وحينئذ يكون ذلك تأكيدا للمنع من بيع الميتة، حيث لم يجعل شيئا من الانتفاع بها مباحا. وقال طائفة: بل أراد أن بيعها حرام، وإن كان قد ينتفع بها بهذه الوجوه، لكن المقصود من الشحوم هو الأكل، فلا يباح بيعها لذلك. فهذان معنيان. وقد اختلف العلماء في الانتفاع بشحوم الميتة، فرخص فيها عطاء، وكذلك نقل ابن منصور عن أحمد وإسحاق، إلا أن إسحاق قال: إذا احتيج إليه، وأما إذا وجد عنه مندوحة فلا. وقال أحمد: يجوز إذا لم يمسه بيده. وقال طائفة: لا يجوز ذلك، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة، وحكاه ابن عبد البر إجماعا من غير عطاء. وأما الأدهان الطاهرة إذا تنجست بما وقع فيها من النجاسات ففي جواز الانتفاع بها بالاستصباح، أي بجعلها زيتا ووقودا للمصباح، ففي جواز الانتفاع بها بالاستصباح ونحوه اختلاف مشهور في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهم، وفيه روايتان عن أحمد. وأما بيعها فالأكثرون على أنه لا يجوز بيعها، وعن أحمد رواية بجواز بيعها من كافر ويعلم بنجاستها، أي عند البيع، وهو مروي عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. قال ابن رجب رحمه الله، وهو حنبلي كما هو معلوم ومن أصحابنا، يعني من الحنابلة: من خرج جواز بيعها على جواز الاستصباح بها، وهو ضعيف مخالف لنص أحمد بالتفرقة، فإن شحوم الميتة لا يجوز بيعها وإن قيل بجواز الانتفاع بها. ومنهم من خرجه على القول بطهارتها بالغسل، فيكون حينئذ كالثوب المتضمخ بنجاسة، وظاهر كلام أحمد منع بيعها مطلقا، لأنه علل بأن الدهن المتنجس فيه ميتة، والميتة لا يؤكل ثمنها. وأما بقية أجزاء الميتة فما حكم بطهارته منها جاز بيعه لجواز الانتفاع به، وهذا كالشعر والقرن عند من يقول بطهارتهما، وكذلك الجلد عند من يرى أنه طاهر بغير دباغ كما حكي عن الزهري وتبويب البخاري يدل عليه. واستدل بقوله إنما حرم من الميتة أكلها. وأما الجمهور الذين يرون نجاسة الجلد قبل الدباغ فأكثرهم منعوا من بيعه حينئذ لأنه جزء من الميتة، وشذ بعضهم فأجاز بيعه كالثوب النجس، ولكن الثوب طاهر طرأت عليه النجاسة، وجلد الميتة جزء منها وهو نجس العين، فشتان ما بينهما، فالثوب طاهر طرأت عليه النجاسة، وأما جلد الميتة فجزء منها وهو نجس العين. وقال سالم بن عبد الله ابن عمر: هل بيع جلود الميتة إلا كأكل لحمها؟ وكرهه طاووس وعكرمة. وقال النخعي: كانوا يكرهون أن يبيعوها فيأكلوا أثمانها. وأما إذا دبغت فمن قال بطهارتها بالدبغ أجاز بيعها، ومن لم ير طهارتها بذلك لم يجز بيعها. ونص أحمد على منع بيع القمح إذا كان فيه بول الحمار حتى يغسل القمح، ولعله أراد بيعه ممن لا يعلم بحاله خشية أن يأكله ولا يعلم نجاسته. وأما الكلب فقد ثبت في الصحيحين عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. وفي صحيح مسلم عن رافع بن خديج سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: شر الكسب مهر البغي، وثمن الكلب وكسب الحجام. وفيه عن معقل الجزري عن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور فقال: زجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. وقد استنكر الإمام أحمد روايات معقل عن أبي الزبير وقال: هي تشبه أحاديث ابن لهيعة. وقد تتبع ذلك فوجد كما قاله أحمد رحمه الله. وقد اختلف العلماء في بيع الكلب فأكثرهم حرموه، منهم الأوزاعي ومالك في المشهور عنه والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم. وقال أبو هريرة: هو سحت. وقال ابن سيرين: هو أخبث الكسب، يعني ثمن الكلب، قال هو أخبث المكاسب. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: ما أبالي ثمن كلب أكلت أو ثمن خنزير. وهؤلاء لهم مآخذ، أحدها أنه إنما نهى عن بيعها لنجاستها، وهؤلاء التزموا تحريم بيع كل نجس العين، وهذا قول الشافعي وابن جرير الطبري، ووافقهما جماعة من أصحابنا كابن عقيل في نظرياته وغيره، والتزموا أن البغل والحمار إنما نجيز بيعهما إذا لم نقل بنجاستهما، وهذا الذي قيل مخالف للإجماع. الثاني أن الكلب لم يبح الانتفاع به واقتناؤه مطلقا كالبغل والحمار، وإنما أبيح الانتفاع بالكلب واقتناؤه لحاجات مخصوصة، وذلك لا يبيح بيعه، كما لا تبيح الضرورة إلى الميتة والدم بيعهما. وهذا مأخذ طائفة من أصحابنا، يعني من الحنابلة وغيرهم. الثالث من المآخذ أنه إنما نهى عن بيعه لخسته ومهانته، فإنه لا قيمة للكلب إلا عند ذوي الشح والمهانة، وهو متيسر الوجود، فنهى عن أخذ ثمنه ترغيبا في المواساة بما يفضل منه عن الحاجة، وهذا مأخذ الحسن البصري وغيره من السلف. وكذا قال بعض أصحابنا الحنابلة في النهي عن بيع السنور، ورخص طائفة في بيع ما يباح اقتناؤه من الكلاب ككلب الصيد، وهو قول عطاء والنخعي وأبي حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه، ورواية عن مالك، وقالوا إنما نهي عن بيع ما يحرم اقتناؤه منها، فرخصوا في بيع ما يباح اقتناؤه من الكلاب ككلب الصيد. وأما بيع الهر فقد اختلف العلماء في كراهته، فمنهم من كره، وروي ذلك عن أبي هريرة وجابر وعطاء وطاووس ومجاهد وجابر بن زيد والأوزاعي وأحمد في رواية عنه، وقال هو أهون من جلود السباع. وهذا اختيار أبي بكر من أصحابنا يعني الحنابلة، ورخص في بيع الهر ابن عباس وعطاء في رواية الحسن وابن سيرين والحكم وحماد، وهو قول الثوري وأبي حنيفة وقول مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه، وعن إسحاق روايتان، وعن الحسن أنه كره بيعها ورخص في شرائها للانتفاع بها. وهؤلاء منهم من لم يصحح النهي عن بيعها، قال أحمد ما أعلم فيه شيئا يثبت أو يصح، وقال أيضا الأحاديث فيه مضطربة. ومنهم من حمل النهي على ما لا نفع فيه كالبري ونحوه، ومنهم من قال إنما نهي عن بيعها لأنه دناءة وقلة مروءة، لأنها متيسرة الوجود والحاجة إليها داعية، فهي من مرافق الناس التي لا ضرر عليهم في بذل فضلها، فالشح بذلك من أقباح الأخلاق المذمومة، فلذلك زجر عن أخذ ثمنها. وأما بقية الحيوانات التي لا تؤكل فما لا نفع فيه كالحشرات ونحوها لا يجوز بيعه، وما يذكر من نفع في بعضها فهو قليل فلا يكون مبيحا للبيع، كما لم يبح النبي صلى الله عليه وسلم بيع الميتة لما ذكر له ما فيها من الانتفاع. ولهذا كان الصحيح أنه لا يباح بيع العلق لمص الدم، ولا بيع الديدان للاصطياد ونحو ذلك. وأما العلق فجمع علقة، والمراد بها هنا دودة في الماء تمص الدم. وأما ما فيه نفع للاصطياد منها كالفهد والبازي والصقر، فحكى أكثر الأصحاب في جواز بيعها روايتين عن أحمد، ومنهم من أجاز بيعها وذكر الإجماع عليه، وتأول رواية الكراهة كالقاضي أبي يعلى في المجرد، ومنهم من قال لا يجوز بيع الفهد والنسر، وحكى فيه وجها آخر بالجواز، وأجاز بيع البزاة والصقور، ولم يحكي فيه خلافا، وهو قول أبي موسى، وأجاز بيع الصقر والبازي والعقاب ونحوه أكثر العلماء، منهم الثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق. والمنصوص عن أحمد في أكثر الروايات عنه جواز بيعها، وتوقف في رواية عنه في جوازه إذا لم تكن معلمة. قال الخلال العمل على ما رواه الجماعة أنه يجوز بيعها بكل حال، وجعل بعض أصحابنا الفيل حكمه حكم الفهد ونحوه وفيه نظر. والمنصوص عن أحمد في رواية حنبل أنه لا يحل بيع الفيل ولا شراؤه، وجعله كالسبع. وحكي عن الحسن أنه قال لا يركب ظهره، وقال هو مسخ، وهذا كله يدل على أنه لا منفعة فيه. ولا يجوز بيع الدب، قال القاضي في المجرد ذلك وقال ابن أبي موسى لا يجوز بيع القرد، وقال ابن عبد البر لا أعلم في ذلك خلافا بين العلماء، وقال القاضي في المجرد إن كان ينتفع به في موضع لحفظ المتاع فهو كالصقر والبازي، وإلا فهو كالأسد لا يجوز بيعه. والصحيح المنع مطلقا، وهذه المنفعة يسيرة وليست هي المقصودة منه، فلا يبيح البيع كمنافع الميتة، وإنما نهي عن بيعه لأنه لا ينتفع به، وإن كان ينتفع به في موضع فهذه المنفعة يسيرة وليست هي المقصودة منه، فلا يبيح البيع كمنافع الميتة. ومما نهي عن بيعه جيف الكفار إذا قتلوا. خرج الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قتل المسلمون يوم الخندق رجلا من المشركين فأعطوا بجيفته مالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ادفعوا إليهم جيفته فإنه خبيث الجيفة خبيث الدية، فلم يقبل منهم شيئا. هذا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند صححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند، وخرج الحديث الترمذي ولفظه إن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعهم إياه. وخرجه وكيع في كتابه من وجه آخر عن عكرمة مرسلا، ثم قال وكيع الجيفة لا تباع. وقال حرب قلت لإسحاق ما تقول في بيع جيف المشركين من المشركين؟ قال لا. فهذا الحديث تدور رواياته على هذا الحكم، وهو أن ما حرم الله تبارك وتعالى إياه يحرم بيعه ويحرم ثمنه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرخص في تلك الشحوم، وإن كان يقع الانتفاع بها، لأن ذلك إنما كان من ديدن بني إسرائيل لما تحايلوا فأذابوها ثم باعوها فأكلوا أثمانها. وأما الإسلام العظيم فإنه قد بين لمعتنقيه أن هذه حرام، وعليه فإنه لا يجوز بيعها ولا يجوز أكل ثمنها، وكل ما دل عليه وأمر به فإنما هو طيب ويؤدي إلى الطيب. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا اتباع سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث 46 من الأحاديث 50 التي شرحها الإمام الحافظ العلامة ابن رجب في جامع العلوم والحكم هو عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها، فقال وما هي؟ قال البتع والمزر. فقيل لأبي بردة ما البتع؟ قال نبيذ العسل، والمزر نبيذ الشعير. فقال كل مسكر حرام. خرجه البخاري. وخرجه مسلم ولفظه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا ومعاذ بن جبل إلى اليمن، فقلت يا رسول الله إن شرابا يصنع بأرضنا يقال له المزر من الشعير، وشراب يقال له البتع من العسل، فقال كل مسكر حرام. وفي رواية لمسلم فقال: كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام. وفي رواية له: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه فقال: أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة. من الأشربة التي كانت تستعمل في اليمن عندما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري إليه البتع، وهو نبيذ العسل، والمزر، وهو نبيذ الشعير. وقد سأل أبو موسى رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذين الشرابين، فأجابه بجواب جامع يشملهما ويشمل غيرهما، فقال: كل مسكر حرام. فأناط النبي صلى الله عليه وسلم التحريم بالإسكار، فدل على أن ما أسكر من الأشربة حرام، وما لم يسكر فإنه حلال. وفي البخاري عن أبي الجويرية قال: سألت ابن عباس عن الباب فقال: سبق محمد صلى الله عليه وسلم الباب، فما أسكر فهو حرام. قال: الشراب الحلال الطيب. قال: ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث. وهذا الذي ذكر هو من أسماء الخمر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر قد حرم الانتباذ في أوعية معينة، كما جاء ذلك في حديث وفد عبد القيس في الصحيحين. ثم إنه صلى الله عليه وسلم جاء عنه ما ينسخ ذلك في حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، حيث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. رواه مسلم في صحيح. وكل ما أسكر فهو حرام، سواء كان شرابا أو طعاما، وسواء كان سائلا أو جامدا أو دقيقا أو ورقا أو غير ذلك، فإن كل ذلك داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. والخمر ما خامر العقل وغطاه، فكل ما كان كذلك داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. وكل شيء أسكر كثيره فقليله حرام، وذلك سدا للذريعة الموصلة إلى السكر، وسواء كان ذلك من العنب أو من غير العنب. وقد جاء عن بعض علماء الكوفة أن القليل الذي لا يسكر إذا لم يكن من العنب فشربه سائغ، قال بذلك الأحناف، وتمسك به حتى بعض أهل هذا العصر، وهو يروجه في وسائل الإعلام المختلفة يفتن به الناس. وهذا الذي ذهب إليه الأحناف وكذلك بعض علماء الكوفة غير صحيح، لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جابر رضي الله عنه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وهذا لفظ عام يشمل كل مسكر سواء كان من العنب أو غيرها، فلا يجوز تعاطي كل مسكر إلا إذا كان شيئا يسيرا لدفع غصة حتى لا يموت بها، فحينئذ يكون للضرورة. وأما ما يذهب إليه الذاهبون في هذا العصر ويذيعونه على الناس وفيهم البر والفاجر وفيهم المحتاط المتوقي لدينه وفيهم دون ذلك، فهذا كله سيأتي نقضه من كلام العلامة الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. الحديث الذي مر من رواية أبي موسى رضي الله عنه أصل في تحريم كل مسكر، وأصل في تحريم تناول جميع المسكرات المغطية للعقل. وقد ذكر الله تعالى في كتابه العلة المقتضية لتحريم المسكرات، وكان أول ما حرمت الخمر عند حضور وقت الصلاة لما صلى بعض المهاجرين وقرأ في صلاته فخلط في قراءته، فنزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وكان منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينادي: لا يقربوا الصلاة سكران. ثم إن الله حرمها على الإطلاق بقوله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فذكر سبحانه علة تحريم الخمر والميسر، وهو القمار، وهو أن الشيطان يوقع بينهم العداوة والبغضاء، فإن من سكر اختل عقله، فربما تسلط على أذى الناس في أنفسهم وأموالهم، وربما بلغ إلى القتل. والخمر أم الخبائث، فمن شربها قتل النفس وزنى وربما كفر. وقد روي هذا المعنى عن عثمان وغيره، وروي مرفوعا أيضا، أخرجه الحاكم في المستدرك والطبراني في الكبير، وصححه الحاكم ووافقه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، من حديث عبد الله بن عمرو، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ملكا من ملوك بني إسرائيل أخذ رجلا فخيره بين أن يشرب الخمر أو يقتل نفسه أو يزني أو يأكل لحم خنزير أو يقتله، فاختار الخمر، وأنه لما شرب الخمر لم يمتنع من شيء أرادوه منه، ففعل هذا كله. ومن قامر فربما قهر وأخذ ماله قهرا فلم يبق له شيء، فيشتد حقده على من أخذ ماله. وكل ما أدى إلى إيقاع العداوة والبغضاء كان حراما. وأخبر سبحانه أن الشيطان يصد بالخمر والميسر عن ذكر الله وعن الصلاة، فإن السكران يزول عقله أو يختل فلا يستطيع أن يذكر الله ولا أن يصلي. ولهذا قال طائفة من السلف: إن شارب الخمر تمر عليه ساعة لا يعرف فيها ربه. والله سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق ليعرفوه ويذكروه ويعبدوه ويطيعوه، فما أدى إلى الامتناع من ذلك وحال بين العبد ومعرفة ربه وذكره ومناجاته كان محرما، وهو السكر. وهذا بخلاف النوم، فإن الله تعالى جبل العباد عليه واضطرهم إليه، ولا قوام لأبدانهم إلا بالنوم، إذ هو راحة لهم من السعي والنصب، فهو من أعظم أنعم الله على عباده. فإذا نام المؤمن بقدر الحاجة ثم استيقظ إلى ذكر الله ومناجاته ودعائه، كان نومه عونا له على الصلاة والذكر. ولهذا قال من قال من الصحابة: إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وهذا ثابت عن معاذ رضي الله عنه، عند البخاري في الصحيح. وكذلك الميسر يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، فإن صاحبه يعكف بقلبه عليه ويشتغل به عن جميع مصالحه ومهماته حتى لا يكاد يذكرها لاستغراقه فيه. ولهذا قال علي رضي الله عنه لما مر على قوم يلعبون بالشطرنج: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فشبههم بالعاكفين على التماثيل. وجاء في الحديث أن مدمن الخمر كعابد وثن، أخرجه البخاري في التاريخ والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة: مدمن الخمر كعابد وثن، فإنه يتعلق قلبه بها فلا يكاد يمكنه أن يدعها كما لا يدع عابد الوثن عبادته. وهذا كله مضاد لما خلق الله العباد لأجله من تفريغ قلوبهم لمعرفته ومحبته وخشيته وذكره ومناجاته ودعائه والابتهال إليه. فما حال بين العبد وبين ذلك ولم يكن بالعبد إليه ضرورة بل كان ضررا محضا عليه كان محرما. وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال لمن رآهم يلعبون الشطرنج: ما لهذا خلقتم؟ ومن هنا يعلم أن الميسر محرم سواء كان بعوض أو بغير عوض، وأن الشطرنج كالنرد أو شر منه، لأنها تشغل أصحابها عن ذكر الله وعن الصلاة أكثر من النرد. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل مسكر حرام، وكل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام. وقد تواترت الأحاديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فخرج في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل مسكر خمر، وكل خمر حرام. ولفظ مسلم: وكل مسكر حرام. وخرج أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقد سئل عن البتع: كل شراب أسكر فهو حرام. وفي رواية لمسلم: كل شراب مسكر حرام. وقد صح هذا الحديث أحمد ويحيى بن معين وأصحابه واحتج به. ونقل ابن عبد البر إجماع أهل العلم بالحديث على صحته، وأنه أثبت شيء يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم المسكر. وأما ما نقله بعض فقهاء الحنفية عن ابن معين من طعنه في الحديث فلا يثبت ذلك عنه. وخرج مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر حرام. وإلى هذا القول ذهب جمهور من علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار، وهو مذهب مالك والشافعي والليث والأوزاعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن وغيرهم، وهو مما أجمع على القول به أهل المدينة كلهم. وخالف فيه طوائف من علماء أهل الكوفة وقالوا إن الخمر إنما هو خمر العنب خاصة، وما عداها فإنما يحرم منه القدر الذي يسكر، ولا يحرم ما دون ما يسكر. وما زال علماء الأمصار ينكرون ذلك على من ذهب إليه من أهل الكوفة، وإن كانوا في ذلك مجتهدين مغفورا لهم، وفيهم خلق من أئمة العلم والدين، ولكن ما زال علماء الأمصار ينكرون ذلك عليه. قال ابن المبارك: ما وجدت في النبيذ رخصة عن أحد صحيح، إلا عن إبراهيم يعني النخعي، ولذلك أنكر الإمام أحمد أن يكون فيه شيء يصح، وقد صنف كتاب الأشربة ولم يذكر فيه شيئا من الرخصة، وصنف الإمام كتابا في المسح على الخفين، وذكر فيه عن بعض السلف إنكاره، أي إنكار المسح، فقيل له: كيف لم تجعل في كتاب الأشربة الرخصة كما جعلت في المسح؟ قال: ليس في الرخصة في السكر حديث صحيح. ومما يدل على أن كل مسكر خمر أن تحريم الخمر إنما نزل في المدينة بسبب سؤال أهل المدينة عما عندهم من الأشربة، ولم يكن بالمدينة خمر العنب، فلو لم تكن آية تحريم الخمر شاملة لما عندهم لما كان فيها بيان لما سألوا عنه، ولكان محمل السبب خارجا عن عموم الكلام وهو ممتنع. ولما نزل تحريم الخمر أراقوا ما عندهم من الأشربة، فدل على أنهم فهموا أنه من الخمر المأمور باجتنابه، مع أنه لم يكن من خمر العنب، ولم يكن بالمدينة حينئذ خمر العنب. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: حرمت علينا الخمر حين حرمت، وما نجد خمر الأعناب إلا قليلا، وعامة خمرنا البسر والتمر. وعنه رضي الله عنه أنه قال: إني لأسقي أبا طلحة وأبا دجانة وسهيل بن بيضاء خليط بسر وتمر إذ حرمت الخمر، فقذفتها وأنا ساقيهم وأصغرهم، وإنا لنعدها حينئذ من الخمر. ولم تكن تلك الخمر من العنب، وإنما كانت كما قال خليط بسر وتمر. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: ما كان لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: لقد أنزل الله الآية التي حرم فيها الخمر، وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نزل تحريم الخمر، وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب. وفي الصحيحين عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قام عمر رضي الله عنه على المنبر فقال: أما بعد، نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. فكل ما خامر العقل سواء كان من العنب أم من غيره فهو حرام محرم. وقد خرج ذلك أيضا الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث الشعبي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر الترمذي أن قول من قال عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر أصح، وكذا قال ابن المديني. وروى أبو إسحاق عن أبي بردة قال: قال عمر رضي الله عنه: ما خمرته فعتقته فهو خمر، وأن كانت لنا الخمر خمر العنب، أي أعني خمر العنب. وفي مسند الإمام أحمد عن المختار بن فلفل قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الشرب في الأوعية، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المزفتة، فقال: كل مسكر حرام. قلت له: صدق، السكر حرام، فالشربة والشربتان على طعامنا، يعني أن الشربة والشربتين لا يمكن بلوغ ذلك حد السكر. فقال: صدقت، السكر حرام. فالشربة والشربتان على طعامنا، قال المسكر قليله وكثيره حرام، وقال الخمر من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة، فما خمرت من ذلك فهو الخمر. خرجه أحمد عن عبد الله بن إدريس قال سمعت المختار يقول فذكره، وهذا إسناد على شرط مسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة. وهذا صريح في أن نبيذ التمر خمر، وجاء التصريح بالنهي عن قليل ما أسكر كثيره كما خرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام. وخرج أبو داود والترمذي وحسنه من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. وفي رواية الحسوة منه حرام، وقد احتج به أحمد وذهب إليه، وسئل عمن قال إنه لا يصح فقال هذا رجل مغل، يعني أنه قد غلا في مقالته، يعني الذي قال إنه لا يصح. وقد خرج النسائي هذا الحديث من رواية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من وجوه كثيرة. وروى ابن عجلان عن عمرو بن شعيب قال حدثني أبو وهيب الجيشاني عن وفد أهل اليمن أنهم قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن أشربة تكون باليمن، فقال قال فسموا له البتع من العسل والمزر من الشعير. قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تسكرون منها؟ قالوا إن أكثرنا منها سكرنا. قال فحرام قليل ما أسكر كثيره. خرجه القاضي إسماعيل. وقد كانت الصحابة رضي الله عنهم تحتج بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل مسكر حرام على تحريم جميع أنواع المسكرات ما كان موجودا منها على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما حدث بعده، كما سئل ابن عباس عن البادق وهو الخمر إذا طبخ، فقال سبق محمد صلى الله عليه وسلم البادق فما أسكر فهو حرام. خرجه البخاري. فكل ما استجد مما يخمر العقل أي يغيبه ويستره، يعني مما يسكر، فقليله حرام إذا كان كثيره مسكرا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فحرام قليل ما أسكر كثيره. وليس لأحد أن يقول هذه الأنواع من الخمور والأشربة لم تكن على عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فعندنا ها هنا حديث البخاري الذي سئل فيه ابن عباس رضي الله عنهما عن البادق وهو الخمر إذا طبخ، قال سبق محمد صلى الله عليه وسلم البادق فما أسكر فهو حرام، يشير إلى أنه إن كان مسكرا فقد دخل في هذه الكلمة الجامعة العامة. واعلم أن المسكر المزيل للعقل نوعان، أحدهما ما كان فيه لذة وطرب فهذا هو الخمر المحرم شربه. وفي المسند عن طلق الحنفي أنه كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رجل يا رسول الله ما ترى في شراب نصنعه بأرضنا من ثمارنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من سائل عن المسكر فلا تشربه ولا تسقه أخاك المسلم، فوالذي نفسي بيده أو بالذي يحلف به لا يشربه رجل ابتغاء لذة مسكرة فيسقيه الله الخمر يوم القيامة. أخرجه الطبراني في الكبير وابن أبي شيبة. قال طائفة من العلماء: وسواء كان هذا المسكر جامدا أو مائعا، وسواء كان مطعوما أو مشروبا، وسواء كان من حب أو تمر أو لبن أو غير ذلك، وأدخلوا في ذلك الحشيشة التي تعمل من ورق القنبي، وبالضم أيضا تعمل من ورق القنب، والقنب نبات حولي زراعي ليفي من الفصيلة القنبية، تفتل لحاؤه حبالا، والقنب الهندي نوع من القنب يستخرج منه المخدر الضار المعروف بالحشيش والحشيشة. القنب والقنب كدنم وسكر نوع من الكتان، فأدخلوا في ذلك الحشيشة التي تعمل من ورق القنب وغيرها مما يؤكل لأجل لذته وسكره. وفي سنن أبي داود من حديث شهر بن حوشب عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. كل مسكر ومفتر نهى عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث الذي أخرجه أبو داود من حديث شهر ضعيف، لذا ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود. وأما المفتر أو المفتر فهو المخدر للجسد وإن لم ينتهي إلى حد الإسكار. الثاني ما يزيل العقل ويسكره ولا لذة فيه ولا طرب. الأول يزيل العقل ويسكره وفيه لذة وطرب، وهذا هو الخمر المحرم شربه. الثاني ما يزيل العقل ويسكره ولا لذة فيه ولا طرب كالبنج ونحوه، فهذا يزيل العقل ويسكره ولكن لا لذة فيه ولا طرب. قال ابن رجب رحمه الله: قال أصحابنا: إن تناوله لحاجة التداوي به مع أن تكون السلامة الغالبة يحكم فيه بالجواز. يعني إن تناوله لحاجة التداوي به وكان الغالب منه السلامة جاز. وقد روي عن عروة بن الزبير أنه لما وقعت الأكلة في رجله وأرادوا قطعها قال له الأطباء: نسقيك دواء حتى يغيب عقلك ولا تحس بألم القطع. فأبى وقال: ما ظننت أن خلقا يشرب شرابا يزول منه عقله حتى لا يعرف ربه. روي عنه أنه قال: لا أشرب شيئا يحول بيني وبين ذكر ربي عز وجل. وإن تناول ذلك أي المسكر الذي لا لذة فيه ولا طرب، إن تناوله لغير حاجة التداوي فقد قال أكثر الحنابلة كالقاضي وابن عقيل وصاحب المغني: إنه محرم، لأنه تسبب إلى إزالة العقل لغير حاجة فحرم كشرب المسكر. وروى حنش الرحمي وفيه ضعف عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: من شرب شرابا يذهب بعقله فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. وقال طائفة منهم ابن عقيل في فنونه: لا يحرم ذلك لأنه لا لذة فيه، والخمر إنما حرمت لما فيها من الشدة المطربة، ولا إطراب في البنج ونحوه ولا شدة. فعلى قول الأكثرين لو تناول ذلك لغير حاجة وسكر به فطلق امرأته فحكم طلاقه حكم طلاق السكران. قاله أكثر الحنابلة كابن حامد والقاضي، وكذا قاله أصحاب الشافعي. وقالت الحنفية لا يقع طلاقه، وعللوا بأنه ليس فيه لذة، وهذا يدل على أنهم لم يحرموه. وقالت الشافعية هو محرم، وفي وقوع الطلاق معه وجهان، وظاهر كلام أحمد أنه لا يقع طلاق بخلاف السكران. وتأوله القاضي وقال إنما قال ذلك إلزاما للحنفية لا اعتقادا له، وسياق كلامه محتمل لذلك رحمه الله. وأما الحد فإنما يجب بتناول ما فيه شدة وطرب من المسكرات، لأنه هو الذي تدعو النفوس إليه، فجعل الحد زاجرا عنه. فأما ما فيه سكر بغير طرب ولا لذة فليس فيه سوى التعزير، لأنه ليس في النفوس داع إليه حتى يحتاج إلى حد مقدر زاجر عنه، فهو كأكل الميتة ولحم الخنزير وشرب الدم. وأكثر العلماء الذين يرون تحريم قليل ما أسكر كثيره يرون حد من شرب ما يسكر كثيره وإن اعتقد حله متأولا، وهو قول الشافعي وأحمد خلافا لأبي ثور، فإنه قال لا يحد لتأوله فهو كالناكح بلا ولي. وفي حد الناكح بغير ولي خلاف أيضا، لكن الصحيح أنه لا يحد. وقد فرق من فرق بينه وبين شرب النبيذ متأولا بأن شرب النبيذ المختلف فيه داع إلى شرب الخمر المجمع على تحريمه، بخلاف النكاح بغير ولي فإنه مغن عن الزنا المجمع على تحريمه وموجب للاستعفاف عنه، أي عن الزنا. والمنصوص عن أحمد أنه إنما حد شارب النبيذ متأولا لأن تأويله ضعيف لا يدرأ عنه الحد به، فإنه قال في رواية الأثرم يحد من شرب النبيذ متأولا، ولو رفع إلى الإمام من طلق البتة ثم راجعها متأولا أن طلاق البتة واحدة والإمام يرى أنها ثلاث لا يفرق بينهما، وقال هذا غير ذاك، أمره بين في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ونزل تحريم الخمر وشرابهم الفضيخ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر، فهذا بين. وطلاق البتة إنما هو شيء اختلف الناس فيه فلم يقس هذا على هذا، ورأى أن الذي يشرب الخمر أو النبيذ متأولا فإنه لا يدرأ عنه الحد، بخلاف من طلق البتة وراجع متأولا فقال هذا شيء اختلف الناس فيه. وأما ما يتعلق بالخمر فإن الله تبارك وتعالى بيّن ذلك في كتابه، وبيّنه نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، ونزل تحريم الخمر وشرابهم الفضيخ، لم يكن عندهم عنب، ولو تحصلوا على شيء من خمر العنب فإنه يكون قليلا، وإنما كان يكون من البسر والتمر وما أشبه، فلما نزل تحريم الخمر أراقوها فعلموا أن التحريم متناول لذلك الذي كان عندهم وليس مقصورا على الخمر المتخذة من العنب. ومع ذلك فتجد في هذا العصر من يجاهر بذلك في تلك المباءات النجسة المعروفة بالفضائيات، فيتكلم فيها بمثل هذا الكلام ويحل للناس أمثال هذه الأمور المحرمة بحجة أن ذلك هو مذهب أبي حنيفة، فكأنه يحتج بأقوال أصحاب المذاهب على ما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا والله بلاء شديد ولكن إلى الله المشتكى، وهو حسبنا ونعم الوكيل على ما يصنع كثير ممن يتكلمون في الدين بغير موجب، بعقول المسلمين وبعقائدهم وبقلوبهم وبحياتهم وأحكام دينهم، والله تبارك وتعالى المستعان. الحديث 47 من الأحاديث 50 التي شرحها الإمام الحافظ العلامة ابن رجب في جامع العلوم والحكم هو عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن، وصحح الألباني الحديث في السنن وغيرها. وهذا الحديث خرجه الإمام أحمد والترمذي من حديث يحيى بن جابر الطائي عن المقدام، وخرجه النسائي من هذا الوجه ومن وجه آخر من رواية صالح بن يحيى بن المقدام عن جده، وخرجه ابن ماجه من وجه آخر عنه، وله طرق كثيرة. وقد روي هذا الحديث مع ذكر سببه، فروى أبو القاسم البغوي في معجمه من حديث عبد الرحمن بن المرقع قال: فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، وهي مخضرة من الفواكه، فوقع الناس في الفاكهة فغشيتهم الحمى، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما الحمى رائد الموت، وسجن الله في الأرض، وهي قطعة من النار، فإذا أخذتكم فبردوا الماء في الشنان فصبوها عليكم بين الصلاتين، يعني المغرب والعشاء. قال: ففعلوا ذلك فذهبت عنهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لم يخلق الله وعاء إذا ملئ شرا من بطن، فإن كان لابد فاجعلوا ثلثا للطعام وثلثا للشراب وثلثا للريح، يعني للنفس. رواه القضاعي في مسند الشهاب، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة. والمعنى في آخر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح: لم يخلق الله وعاء إذا ملئ شرا من بطن، فإن كان لابد فاجعلوا ثلثا للطعام وثلثا للشراب وثلثا للريح. وكذا ما يتعلق بإبراد الحمى إذا هاجت بالجسد. وهذا الحديث الذي رواه المقدام رضي الله عنه أصل جامع لأصول الطب كلها، وقد روي أن ابن ماسوية الطبيب لما قرأ هذا الحديث في كتاب أبي خيثمة قال: لو استعمل الناس هذه الكلمات لسلموا من الأمراض والأسقام، ولتعطلت المارستانات، جمع مارستان وهو ما يشبه المستشفى الآن، لتعطلت المارستانات ودكاكين الصيادلة. وإنما قال هذا لأن أصل كل داء التخم، كما قال بعضهم: أصل كل داء البردة، وروي مرفوعا ولا يصح رفعه. ضعفه جدا الألباني في السلسلة الضعيف. ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، الوعاء هو الظرف الذي يوضع فيه الشيء، وشر وعاء ملئ هو البطن، لما في ذلك من التخمة والتسبب في حصول الأمراض، ولما يورثه من الكسل والفتور والإخلاد إلى الراحة. بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، أن يكفي ابن آدم عدد من الأكلات التي تحصل بها حياته، وهو معنى قوله يقمن صلبه أي ظهره، وفي ذلك حث على التقليل من الأكل وحث على عدم التوسع فيه، ليحصل للإنسان الخفة والنشاط والسلامة من التعرض للأمراض والأسقام التي تنتج عن كثرة الأكل. فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، أي إذا لم يكتف الإنسان بأكلات يقمن صلبه وكان لا محالة زائدا عن هذا المقدار، فليكن مقدار ما يؤكل ويشرب في حدود ثلثي البطن، ليبقى ثلث يمكن معه التنفس بسهولة. وقد قال الحارث بن كلدة طبيب العرب: الحمية رأس الدواء والبطنة رأس الداء، ورفعه بعضهم ولا يصح أيضا. وقال الحارث أيضا: الذي قتل البرية وأهلك السباع في البرية، إدخال الطعام على الطعام قبل الانهضام. وقال غيره: لو قيل لأهل القبور ما كان سبب آجالكم لقالوا التخم. فهذا بعض منافع تقليل الغذاء وترك التملي من الطعام بالنسبة إلى صلاح البدن وصحته. وأما منافعه بالنسبة إلى القلب وصلاحه، فإن قلة الغذاء توجب رقة القلب وقوة الفهم وانكسار النفس وضعف الهوى والغضب، وكثرة الغذاء توجب ضد ذلك. قال الحسن: يا ابن آدم، كل في ثلث بطنك واشرب في ثلثه، ودع ثلث بطنك يتنفس لتتفكر. وقال المروزي: جعل أبو عبد الله يعني الإمام أحمد يعظم أمر الجوع والفقر. قال: فقلت له: يؤجر الرجل في ترك الشهوات؟ فقال: وكيف لا يؤجر، وابن عمر يقول: ما شبعت منذ 4 أشهر. قال: قلت لأبي عبد الله: يجد الرجل من قلبه رقة وهو شبع؟ قال: ما أرى. وروى المروزي عن أبي عبد الله قول ابن عمر هذا من وجوه. فروى في الزهد بإسناده عن ابن سيرين قال: قال رجل لابن عمر: ألا أجيئك بجوارش؟ قال: وأي شيء هو؟ قال: شيء يهضم الطعام إذا أكلته. قال: ما شبعت منذ 4 أشهر، وليس ذاك أني لا أقدر عليه، ولكن أدركت أقواما يجوعون أكثر مما يشبعون. وبإسناده عن نافع قال: جاء رجل بجوارش إلى ابن عمر فقال: ما هذا؟ قال: شيء يهضم به الطعام. قال: ما أصنع به؟ إنه ليأتي علي الشهر ما أشبع فيه من الطعام. وبإسناده عن رجل قال: قلت لابن عمر: يا أبا عبد الرحمن، رقت مضغتك وكبر سنك وجلساؤك لا يعرفون لك حقك ولا شرفك، فلو أمرت أهلك أن يجعلوا لك شيئا يلطفوك إذا رجعت إليهم؟ قال: ويحك، والله ما شبعت منذ 11 سنة ولا 12 سنة ولا 13 سنة ولا 14 سنة مرة واحدة، فكيف بي وإنما بقي مني كظمء الحمار. الحمار قليل الصبر على الظمأ، فضرب العرب للتقليل هذا المثل فقال: وإنما بقي مني كظمء الحمار. وبإسناده عن عمرو بن الأسود العنسي أنه كان يدع كثيرا من الشبع مخافة الأشر. وروى ابن أبي الدنيا في كتاب الجوع بإسناده عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما شبعت منذ أسلمت. وروى بإسناده عن محمد بن واسع قال: من قل طعمه فهم وأفهم، وصفى ورق، وإن كثرة الطعام لتثقل صاحبه عن كثير مما يريد. وعن أبي عبيدة الخواص قال: حتفك في شبعك وحظك في جوعك، إذا أنت شبعت ثقلت فنم، استمكن منك العدو فجثم عليك، وإذا أنت تجوعت كنت للعدو بمرصد. وعن عمرو بن قيس قال: إياكم والبطنة فإنها تقسي القلب. وعن سلمة بن سعيد قال: إن كان الرجل ليعير بالبطنة كما يعير بالذنب يعمله. وعن بعض العلماء قال: إذا كنت بطينا فاعدد نفسك زمنا حتى تخمص. وعن ابن الأعرابي قال: كانت العرب تقول: ما بات رجل بطينا فتم عزمه، والبطين الذي يكون عظيم البطن أو ذا بطن. إذا كنت بطينا فاعدد نفسك زمنا، والزمن هو المريض مرضا ملازما، حتى تخمص أي حتى تتخلص من بطنتك. عن أبي سليمان الداراني قال: إذا أردت حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فلا تأكل حتى تقضيها، فإن الأكل يغير العقل. وعن مالك بن دينار قال: ما ينبغي للمؤمن أن يكون بطنه أكبر همه، وأن تكون شهوته هي الغالبة عليه. قال: وحدثني الحسين بن عبد الرحمن قال: قال الحسن أو غيره: كانت بلية أبيكم آدم عليه السلام أكله، وهي بليتكم إلى يوم القيامة. قال: وكان يقال: من ملك بطنه ملك الأعمال الصالحة كلها. وكان يقال: لا تسكن الحكمة معدة ملأى، لا تسكن الحكمة معدة ملأى. وعن عبد العزيز بن أبي رواد قال: كان يقال: قلة الطعم عون على التسرع إلى الخيرات. وعن قثم العابد قال: كان يقال: ما قل طعم امرئ قط إلا رق قلبه ونديت عيناه. وعن عبد الله بن مرزوق قال: لم نر للأشر مثل دوام الجوع. فقال له أبو عبد الرحمن العمري الزاهد: وما دوامه عندك؟ قال: دوامه ألا تشبع أبدا. قال: وكيف يقدر من كان في الدنيا على هذا؟ قال: ما أيسر ذلك يا أبا عبد الرحمن، على أهل ولايته ومن وفقه لطاعته، لا يأكل إلا دون الشبع وهو دوام الجوع. ويشبه هذا قول الحسن لما عرض الطعام على بعض أصحابه فقال له، أي قال له صاحبه معتذرا: أكلت حتى لا أستطيع أن آكله. فقال الحسن: سبحان الله، ويأكل المسلم حتى لا يستطيع أن يأكل. وروي أيضا بإسناده عن أبي عمران الجوني قال: كان يقال: من أحب أن ينور له قلبه فليقل طعمه. وعن عثمان بن زائدة قال: كتب إلي سفيان الثوري: إن أردت أن يصح جسمك ويقل نومك فأقل من الأكل. وعن ابن السماك قال: خلا رجل بأخيه فقال: أي أخي، نحن أهون على الله من أن يجيعنا، إنما يجيع أولياءه. وعن عبد الله بن الفرج قال: قلت لأبي سعيد التميمي: الخائف يشبع؟ قال: لا. قلت: المشتاق يشبع؟ قال: لا. وعن رياح الخيسية أنه قرب إليه طعام فأكل منه فقيل له: ازدد، فما أراك شبعت. فصاح صيحة وقال: كيف أشبع أيام الدنيا، وشجرة الزقوم طعام الأثيم بين يدي. فرفع الرجل الطعام من بين يديه وقال: أنت في شيء ونحن في شيء. قال المروزي: قال لي رجل: كيف ذاك المتنعم، يعني أحمد؟ قلت له: وكيف هو متنعم؟ لأن الإمام أحمد كان فقيرا متقللا، فقال هذا الرجل للمروزي: كيف ذاك المتنعم؟ يعني أحمد. قال: قلت له: وكيف هو متنعم؟ قال: أليس يجد خبزا يأكل وله امرأة يسكن إليها ويطأها؟ قال: فذكرت ذلك لأبي عبد الله فقال: صدق. وجعل يسترجع ويقول: إنا لنشبع. وقال بشر بن الحارث: ما شبعت منذ 50 سنة. وقال: ما ينبغي للرجل أن يشبع اليوم من الحلال، لأنه إذا شبع من الحلال دعته نفسه إلى الحرام فيكف من هذه الأقدار. وعن إبراهيم بن أدهم قال: من ضبط بطنه ضبط دينه، ومن ملك جوعه ملك الأخلاق الصالحة. وإن معصية الله بعيدة من الجائع قريبة من الشبعان، والشبع يميت القلب، ومنه يكون الفرح والمرح والضحك. وقال ثابت البناني: بلغنا أن إبليس لعنه الله ظهر ليحيى ابن زكريا عليهما السلام، فرأى يحيى على إبليس معاليق من كل شيء، فقال له يحيى عليه السلام: يا إبليس، ما هذه المعاليق التي أرى عليك؟ قال: هذه الشهوات التي أصيب من بني آدم. قال: فهل لي فيها شيء؟ قال: ربما شبعت فثقلناك عن الصلاة وعن الذكر. قال: فهل غير هذا؟ قال إبليس: لا. قال يحيى عليه السلام: لله علي ألا أملأ بطني من الطعام أبدا. فقال إبليس: لعنه الله، لله علي ألا أنصح مسلما أبدا. وقال أبو سليمان الداراني: إن النفس إذا جاعت وعطشت صفى القلب ورق، وإذا شبعت ورويت عمي القلب. وقال: مفتاح الدنيا الشبع، ومفتاح الآخرة الجوع، وأصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف من الله عز وجل. وإن الله لا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، وإن الجوع عنده من خزائن مدخرة، فلا يعطي إلا من أحب خاصة. ولأن أدع من عشائي لقمة أحب إلي من أن آكلها ثم أقوم من أول الليل إلى آخر. وقال الحسن بن يحيى الخشني: من أراد أن تغزر دموعه ويرق قلبه فليأكل وليشرب في نصف بطنه. وقال أحمد بن أبي الحواري: فحدثت بهذا أبا سليمان فقال: إنما جاء الحديث ثلث طعام وثلث شراب، وأرى هؤلاء قد حاسبوا أنفسهم فربحوا سدسا. وقال محمد بن النضر الحارثي: الجوع يبعث على البر كما تبعث البطنة على الأشر. وعن الشافعي رحمه الله قال: ما شبعت منذ 16 سنة إلا شبعة طرحتها، لأن الشبع يثقل البدن ويزيل الفطنة ويجلب النوم ويضعف صاحبه عن العبادة. وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى التقلل من الأكل في حديث المقدام، وقال: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن يأكل في معا واحد، والكافر يأكل في 7 أمعاء. والحديث في الصحيحين من رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. والمراد أن المؤمن يأكل بآداب الشرع فيأكل في معا واحد، والكافر يأكل بمقتضى الشهوة والشره، ويأكل بمقتضى النهم فيأكل في 7 أمعاء. وندب صلى الله عليه وسلم مع التقلل من الأكل والاكتفاء ببعض الطعام إلى الإيثار بالباقي، أي بالباقي من الطعام، فقال: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الثلاثة، وطعام الثلاثة يكفي الأربعة، والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، فأحسن ما أكل المؤمن في ثلث بطنه، وشرب في ثلث، وترك للنفس ثلثا، كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المقدام، فإن كثرة الشرب تجلب النوم وتفسد الطعام. قال سفيان: كل ما شئت ولا تشرب، فإذا لم تشرب لم يجئك النوم. وقال بعض السلف: كان شباب يتعبدون في بني إسرائيل، فإذا كان عيد فطرهم قام عليهم قائم فقال: لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتناموا كثيرا فتخسروا كثيرا. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم يجوعون كثيرا ويتقللون من أكل الشهوات، وإن كان ذلك لعدم وجود الطعام، إلا أن الله تعالى لا يختار لرسوله إلا أكمل الأحوال وأفضلها. ولهذا كان ابن عمر يتشبه بهم في ذلك مع قدرته على الطعام، وكذلك أبوه من قبله. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قال: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من خبز بر 3 ليال تباعا حتى قبض. ولمسلم قالت: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز شعير 2 يوم متتابعين حتى قبض. وخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من طعام 3 أيام حتى قبض. وعنه رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. وفي صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه أنه خطب فذكر ما أصاب الناس من الدنيا فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي، يعني من الجوع، ما يجد دقلا يملأ به بطنه. وخرج الترمذي وابن ماجه من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة وما لي طعام إلا ما واراه إبط بلال. صححه الألباني في السنن. وخرج ابن ماجه بإسناده عن سليمان بن صرد قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمكثنا 3 ليال لا نقدر أو لا يقدر على طعام. وهذا ضعيف. وقد ذم الله ورسوله من اتبع الشهوات، فقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وفي المسند أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما روى ذلك أبو برزة رضي الله عنه: إن أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وفي مسند البزار وغيره عن فاطمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شرار أمتي الذين غذوا بالنعم، الذين يأكلون ألوان الطعام ويلبسون ألوان الثياب ويتشدقون في الكلام. وخرج الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمر قال: تجشأ رجل عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: كف عنا جشاءك، فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. وخرجه ابن ماجه من حديث سلمان أيضا بنحوه. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي وكذا في صحيح سنن ابن ماجه. وخرجه الحاكم أيضا من حديث أبي جحيفة وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وروى يحيى بن مندة في كتاب مناقب الإمام أحمد بإسناد له عن الإمام أحمد أنه سئل عن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس، فقال: ثلث للطعام هو القوت، وثلث للشراب هو القوى، وثلث للنفس هو الروح. هذا الحديث العظيم من أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم هو أصل من أصول الطب المعتبرة التي لو أن الناس أخذوا به واعتمدوه لجنبهم الله تبارك وتعالى كثيرا من الآفات، فإن معظم الآفات إنما تكون من الطعام والشراب، وأكثر الداء إنما يكون من الطعام والشراب، هذا لا يماري فيه أحد. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا ذلك بيانا حسنا، فقسم الأمر ثلاثة أثلاث، فجعل ثلثا للطعام وثلثا للشراب وثلثا للنفس. فإذا أخذ الإنسان بذلك فهو أعدل شيء. وكثير من الناس ممن تعود الإكثار من الطعام والشراب وأكثر من تتبع ذلك فحصل الملاذ وتحصل على الشهوات، إذا تعلم وعلم أمثال هذه الأمور العظيمة فإنه لا يستطيع أن يأخذ بها لإلف العادة وغلبة العادة على النفس. وقد وضع بعض المتقدمين من أهل العلم قانونا فقال: لو أن الإنسان يأكل رغيفين في كل أكلة فإنه لو تعاهد نفسه بأن يقلل من كل رغيف لقمة أو أن يقسم الرغيف 30 قسما فيطرح في أول يوم جزءا من 30 ثم يضيف إليه في اليوم الثاني جزءا ثانيا من 30 فإنه لا يمر به شهر حتى يكون قد وصل إلى النصف مما اعتاده وتعود عليه. وهذا حسن جدا، لأن التدرج في أمثال هذه الأمور للتخلص من تلك العادات الذميمة مما يناسب أمثالنا من ضعاف الهمة. وأما من كان ذا همة قوية فإنه يستطيع بفضل ربه تبارك وتعالى أن يغير من أمثال هذه العادات من غير أن يذهب إلى أمثال هذه الوسائل والآلات. والصحابة رضوان الله عليهم من كان منهم يشرب الخمر إلى آخر العهد بالتحريم، لما نزلت الآية فاجتنبوه أراقوا الخمر في طرقات المدينة، ثم لم يقربوا الخمر بعدها رضوان الله عليهم مع غلبة الخمر على العقل وتأثيرها في الخلايا العصبية في المخ، بحيث يصل المخ بخلاياه العصبية إلى حالة الاعتماد، فإذا ما قلت النسبة في الدماء وهي النسبة التي تصل إلى تلك الخلايا أحدثت تغيرات عظيمة جدا. ومع ذلك فإن الصحابة رضوان الله عليهم لقوة إيمانهم طرحوا ذلك مرة واحدة ولم يتدرجوا فيه هذا التدرج الذي وصفت بعضه فيما يتعلق بالطعام وهو أيسر. فنسأل الله رب العالمين أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.